أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في الاستقراء والمذهب التجريبي، والذي هو القسم الثاني من مباحث هذا الكتاب. ولا زال الكلام في الاتجاه الأول ذا النزعة اليقينية، لأنه قلنا بأن هناك ثلاثة اتجاهات طرحها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تمثيلا للاستقراء والمذهب التجريبي. ولازلنا في المقام بالنسبة إلى الاتجاه الأول وهو النزعة اليقينية، وكان الكلام فيما مضى في خصوص الإشكالية الثالثة الذي هو مبدأ السببية، وكيف تعاطى معها المذهب التجريبي بالمقايسة إلى المذهب العقلي. وانتهى بنا الكلام بالفعل إلى موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية عفوا. لماذا؟ لأنه قبلا قلنا بأنه عندنا إشكاليات ثلاث. أما الموقف الذي وقفه الاتجاه اليقيني التجريبي من المشكلة الثانية من المشاكل الثلاثة للاستقراء، وهي المشكلة الأساس التي اهتم بها من؟ المنطق الأرسطي، وهي لاحظ شكل العلاقة بين ألف وباء وعدم انفكاك العلاقة بين ألف وباء. فهنا السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه أنه يمكننا أن نستخلص النقطة الجوهرية على مستوى ما تقدم، لأن هذا الاتجاه التجريبي آمن بقضية الاضطرات في الطبيعة القائلة بأن ظاهرة ما إذا وجدت عقيب ظاهرة أخرى في ظل شروط معينة فسوف توجد عقيبها بعدها دائما في ظل نفس تلك الشروط، ماذا؟ نتيجة. لاحظ، ومن الواضح أنه لا يقصد بذلك أن أي ظاهرتين إذا وجدت أحدهما عقيب الأخرى مرة واحدة أنه يكفي في ذلك. لاحظ، بمعنى أنه سوف يستمر هذا التتابع بينهما أبدا، كثير ما تحدث ظاهرة ما عقيب ظاهرة أخرى من باب الصدفة والاتفاق، ولا يتكرر وجودهما معا بعد ذلك. إذن فلا بد أن يراد من قضية الاضطراد في المقام، بمعنى أن أي ظاهرتين ماذا بهما وجدت إحداهما عقيب الأخرى في عدد كبير من المرات. لاحظ هنا رجعنا إلى أين؟ ها؟ إلى المساحة العقلية، في أن الاتفاق لا يكون أثريا ولا دائميا. على كل حال هنا يقول فسوف يضطرد وجود أحدهما عقيب الأخرى دائما، وبذلك نصل إلى شيء شبيه تماما بالمبدأ الأرسطي القائل بأن الاتفاق أو أن الصدفة النسبية لا تتكرر على خط طويل، غير أن المبدأ الأرسطي جعلها قضية عقلية قبلية. لاحظ، وقضية الاضطراد الاستقرائية في رأي المنطق التجريبي هي قضية ماذا؟ قضية تجريبية بحتة. لاحظ، من هنا عندما جئنا إلى ما ذكره إذا صح التعبير المنطق التجريبي، وجد في مواجهة الإشكالية الثانية أربعة طرق. يقول وقد قدم لنا سيتي وورت ميل في منطقه التجريبي طرقا عديدة نصح باستعمالها للتأكد من وجود السببية بين الظاهرتان اللتان نحاول اكتشاف شكل العلاقة بينهما، وهذه الطرق كلها ترتبط بالمشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاثة، بمعنى أنها في حد الواقع طرق لاستبعاد احتمال أنها ماذا؟ صدفة نسبية، من قبيل أيضا ما ذكر أين؟ في المنطق الاستقراء. فنحن حينما نقوم بإيجاد ألف لاحظ، فيوجد باء نواجه احتمال أن تكون هناك تاء التي ماذا أوجدت باء أو أوجدت أليف، وأن تكون هذه التاء هي السبب لباء بدلا عن أليف مثلا، بمعنى أن يكون ذلك الشيء الذي اقترن بباء باستمرار هو تاء لا أليف، ولكننا لم نكن ندري. لاحظ، يعني من قبيل أن شخصا ما كان يعتقد مثلا على سبيل المثال أن اللبن هو الذي يرفع له الصداع إذا أكل لبنا، أو أنه يجعله ماذا ينام إذا أكل لبنا أو إذا شرب لبنا، لكن اكتشف بعد ذلك بأن هناك حالة تكاد أم تكون مقارنة لمن لأكل اللبن هي السبب في الواقع، وبالتالي لم يكن إذا صح التعبير محل البيان في من؟ في باء، وإنما ماذا؟ في تاء. جيد. قال: ففي هذه الحالة يمكن للطرق التي اقترحها ميل أن تقوم بدور كبير في تقليل من درجة هذا الاحتمال، ولكنها على أي حال لا تفسر إمكانية القضاء على هذا الاحتمال نهائيا. يعني هنا إذا صح التعبير لم يستطع ميل أن يعطينا قانونا نجزم من خلاله بأن شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء هي أليف وباء، ولا توجد هناك مدخلية لمن؟ لتاء في المقام. قال: وسوف نستعرض فيما يلي هذه الطرق الأربعة لكي نحدد دورها في الدليل الاستقرائي. أولا، طريقة الاتفاق. وقد حدد ميل القاعدة التي تعبر عن هذه الطريقة على النحو التالي. لاحظ، يقول ميل: إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فقط، فهذا الظرف الوحيد لهذه الحالات المختلفة التي تتفق في جميع هذه الحالات بالنسبة إلى هذا الظرف هو السبب في هذه الظاهرة. فإذا قلنا أن الظاهرة المراد تفسيرها مثلا هي باء، وأنها تسبق أو تصحب في الحالة الأولى بظروف، بمعنى أنه هناك ثلاثة احتمالات هي التي أوجدت باء، أما أليف هو الذي أوجد باء، أما كاف أما جيم، وفي الحالة الثانية بالظروف لكنه في ظروف أخرى كان عندنا أليف ميم، عفوا لا ميم أليف، وفي الحالة الثالثة كان عندنا ظروف طاء أليف دال. فالظرف الوحيد المشترك بين هذه الحالات الثلاثة هو ماذا؟ أليف، فيعد سببا لباء. لاحظ، ونقرب المسألة بمثال دعنا نقول عرفي. فلو افترضنا بأن شخصا ما على سبيل المثال عندما قام بعملية أكل اللبن وشرب الشاي وأخذ السيجار ارتفع ذلك الصداع الذي كان في رأسه، لاحظ، لكن في مرة أخرى قام بأكل شيئا من الطعام وشرب الشاي على سبيل المثال ومثلا شرب شيئا من الماء، في الحالة الثالثة مثلا على سبيل المثال أيضا وهو في حالة صداع شرب شاي وشرب حليبا وأكل شيء من الكاكاو على سبيل المثال، وفي كل الحالات الثلاثة تم رفع الصداع، يعني في الحالة الأولى والثانية والثالثة، فإن المشترك بين كل هذه الحالات هو الشاي، فيتبين حينئذ أن الشاي هو الذي قام بعملية ماذا؟ رفع الصداع. لماذا؟ لأنه هو الحالة المشتركة بين الحالات الثلاثة، أو قل الظروف المختلفة التي أحاطت بعملية رفع الصداع. يقول ميل: وهذه الطريقة إذا أردنا أن ندرسها بعمق ونفسر دورها الذي تقوم به نستطيع أن نكتشف بوضوح أنها تعالج في الحقيقة مشكلة احتمال الصدفة النسبية. يعني ماذا؟ يعني أن هناك كان شيء وراء هذه الظروف الذي هو التاء، ففي الحالة الأولى للظاهرة باء وان كنا نجد ان باء قد وجدت عقيب اليف، ولكننا نواجه بدرجة كبيرة احتمال تاء ان هناك شيئا ما وراء لم نكن نعرفه. اذ كما يمكن ان يكون السبب لوجود باء هو اليف، كذلك يمكن ان يكون ماذا؟ كاف او جيم، لاننا فرضنا في الحالة الاولى ماذا عندنا؟ اليف كاف جيم. ولكن حينما نلاحظ الحالة الثانية ثم الثالثة التي ايضا فيها اليف الى جانب الحالة الاولى، يضعف بالتدريج احتمال ان تكون باء مرتبطة بسبب غير اليف. وهكذا اذا طالت القضية، يعني كان عندنا ايضا فرض رابع وخامس وسادس وسابع، طبعا هذا سوف يقترب من ما يذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالتراكم الاحتمالي. لاحظ قال: فيضعف بالتدريج احتمال ان تكون باء مرتبطة سببا بغير اليف، ويكبر عندنا احتمال ارتباطها السببي بأليف فقط، لأن ارتباطها يعني باء السببي بأليف لا يفترض إلا علاقة سببية واحدة، وهي علاقة تقوم بين أليف وباء. وأما ارتباطها السببي بغير أليف فهو يفترض ثلاثة علاقات سببية متقدمة: كاف جيم، لاحظ، لام ميم، طاء دال السابقة. إذ لابد في حالة استبعاد أليف من افتراض العلاقة السببية بين باء وأحد الظرفين كاف أو جيم تبريرا للحالة الأولى، وافتراض علاقة سببية أخرى بين باء وأحد الظرفين كاف ميم تبريرا للحالة الثانية، وافتراض علاقة سببية ثالثة بباء وهي طاد ودال. ومن الواضح أن الاحتمال الوحيد الأكبر قيمة من مجموعة الاحتمالات الثلاثة يساوي كل واحدا منها ذلك الاحتمال الواحد الذي هو من أليف. وهكذا نجد أن هذه الطريقة يقتصر دورها على مواجهة المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء، وتمكننا من تقليل القيمة إذا صح التعبير من وجود تاء احتمالا، بمعنى أنها تبعدنا، تكون هناك عملية إبعاد عن دائرة احتمال وجود صدفة نسبية. هذه الطريقة الأولى التي اقترحها من ميل في المقام، كي نرتب الأثر على شكل العلاقة القائمة بين أليف وباء من دون دخول تاء، وسماها ماذا؟ طريقة الاتفاق، بأنه في كل هذه الحالات التي مررنا بها كان هناك اتفاق على أنها تكون لمن؟ لأن تكون لشكل العلاقة القائمة بين أليف وباء وليس إلى أي شيء آخر. جيد، الطريقة الثانية هي بالعكس الطريقة الأولى، سماها بطريقة الاختلاف. لاحظ، وهي طريقة يكون فيها المستقرئ بين حالتين متشابهتين في جميع الظروف ما عدا ظرف واحد. لاحظ، وقد وجدت الظاهرة في أحدهما ولم توجد في ماذا؟ في الأخرى. فيستنتج من ذلك أن ذلك الظرف الوحيد الذي وجد في إحدى الحالتين دون الأخرى هو السبب ماذا؟ للظاهرة. فإذا قلنا مثلا أن الظاهرة المراد تفسيرها باء، وأنها وجدت في الحالة الأولى التي تشمل الظروف كاف لام ميم ألف، ولم توجد في الحالة الثانية التي تشمل الظروف كاف لام ميم، فمن المرجح أن يكون الظرف أليف الزائد في الحالة الأولى هو السبب في وجود الظاهرة باء. لاحظ، يعني هذا من قبيل أن شخصا ما ماذا؟ يعني حتى يرفع الصداع شرب شاي، حتى يرفع الصداع أكل لبنا، حتى يرفع الصداع دخن، قام بعمل التدخين، لاحظ، استعمل السيجار، لكنه أيضا ماذا؟ لم تنجح الطريقة عنده، يعني بقي الصداع عنده. ثم جاء مرة أخرى بعد ذلك أيضا عندما أصابه صداع وقام بنفس العملية، عندما أكل اللبن، عندما شرب الشاي، عندما أخذ السيجار، لكن بالإضافة إلى ذلك قام ماذا؟ بأن أخذ حبة أسبرين، براسيتول أو براسيتيمول. لاحظ، من الواضح جدا بأنه بما أننا فشلنا في الحالة الأولى بأن نعطي نتيجة على مستوى السيجار مثلا والتدخين وأكل اللبن. نفهم حينئذ أنه في الحالة الثانية التي أيضا أخذنا فيها ماذا؟ السيجار والتدخين وأكل اللبن، أن الحالة الأخيرة لكونها قد اشتملت علب على الإبراسيتمول حبة الأسبرين هي التي ماذا؟ خدرت المسألة وأزالت الصداع. قال: ولا تعني هذه الطريقة أن الحالتين متشابهتين باستثناء ظرف واحد في جميع الظروف الواقعية، لأننا فرضنا هنا ماذا؟ الاختلاف في ظرف واحد التي رافقت كلتا الحالتين. لماذا؟ لأن المستقرئ لا يمكنه عادة أن يتأكد من استيعابه في الملاحظة لكل الظروف الواقعية الأولى، لأنه افترض مثلا صحيح أنه قام بأخذ اللبن، وقام مثلا على سبيل المثال بشرب السيجار، وقام مثلا بشرب لكن الظروف في الحالة الثانية تختلف. مثلا كان في الأولى أنه استخدم كل ذلك مثلا في الحديقة، لكن هنا مثلا في غرفة مغلقة مثلا. وإنما تعني طريقة الاختلاف أن الحالتين متفقتان في كل الظروف التي أتيح للمستقرئ أن يستوعبها في الملاحظة باستثناء ظرف واحد، المفروض نفس الزمان والمكان والإضاءة وما شاكل ذلك. لاحظ، وهذه الطريقة كالطريقة السابقة تقتصر وظيفتها على علاج المشكلة الثانية والتقليل من احتمال الصدفة النسبية. لماذا؟ لأننا حين نواجه الحالة الأولى التي كان فيها ماذا؟ كاف أليف ميم كاف لام ميم أليف، التي وجد فيها باء، ونستوعب عددا من ظروفها بما في ذلك أليف، لا نستطيع أن نمنح صفة السببية لواحد من تلك الظروف دون الآخر. يعني وأنت في الحالة الأولى التي كان عندك ماذا؟ عندك كاف وعندك لام وعندك ميم وعندك أليف، لا يمكن أن تقول هي كاف أو لا، لا، لابد أن تأتي إلى ماذا؟ إلى الحالة الثانية، إلى التطبيق الثاني. لاحظ، ولذلك لا يمكن أن نعتبر ألف هو سبب من أول الأمر، لأن وجود تاء محتمل في الحالة الأولى ما دام من الممكن أن يكون أي واحد من الظروف الثلاثة الأخرى التي لاحظناها كأنها تاء. فإذا واجهنا بعد ذلك الحالة الثانية بدخول عناصر جديدة، أمكننا أن نتأكد من أن أي ظرف وجد في كلتا الحالتين لا يمكن أن يقوم بدور تاء، وأن يكون السبب لباء ماذا؟ هو تاء، لا بل هو أليف، وبهذا يتناقص احتمال تاء بقدر ما يثبت الاشتراك في الحالة الثانية مع الأولى. أين؟ في الظروف. لاحظ، إذن أيضا هنا ميل اعتمد على المساحة الاستقرائية. لاحظ، بمعنى أن المساحة الاستقرائية هي التي أراد من خلالها أن نقف ماذا؟ على النتيجة. لكن أيضا يعني سواء كانت في الطريقة الأولى التي هي طريقة الاتفاق أو الطريقة الثانية التي هي طريقة الاختلاف، واقعا أن البحث بحث اطمئناني لا أكثر من ذلك، وهي نفس النتيجة التي سوف يصل إليها ماذا؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، وكما سوف نرى. جيد، الطريقة الثالثة التي استخدمها ميل طريقة التلازم في التغيير، وقد حدد ميل هذه الطريقة على النحو التالي. قال: إن الظاهرة التي تغير أو تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو خاص تعد مرتبطة بتلك الظاهرة بنوع من علاقة السببية. مثلا إذا افترضنا أنه عندنا في المقام ظاهرتان ودرسنا أحدهما في حالات مختلفة، فوجدنا أنها موجودة على درجات متفاوتة في تلك الحالات. لاحظ، ولاحظنا أن الظاهرة الأخرى موجودة في جميع تلك الحالات وأم تغيرت ماذا؟ عفوا، وأن تغييرات معينة تطرأ عليها تتناسب مع التغييرات التي تطرأ على الظاهرة الأولى وتحدد درجاتها، فسوف نخرج من ذلك بنتيجة وهي اكتشاف العلاقة السببية بين الظاهرتين. لاحظ، مثلا على سبيل المثال لو أننا جئنا بحديد، قطعة من الحديد، وسلطنا عليها على سبيل المثال درجة عالية من النار من الحرارة، فرأيناها ماذا؟ أنها تتمدد، أو تحصل لها ماذا؟ حالة ميوعة. لاحظ. ثم جربناها على نار ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وهكذا، لكن بعد ذلك غيرنا المصدر، مصدر عفوا هنا، هذا المصدر الذي اعتمدنا عليه في الأول الذي هو النار غيرناه بأن جئنا مثلا بمصدر آخر حراري، من قبيل على سبيل المثال أن تكون منطقة قريبة للشمس على سبيل المثال، أو أي مصدر حراري آخر بأن لا يكون نار بشكل مباشر، كما لو كان تيار كهربائي عالي على سبيل المثال. لكن مع ذلك وجدنا بالنتيجة ماذا؟ أن عملية الحرارة والتمدد حصلت، يعني كما حصلت الحالة الأولى في النار حصلت الحالة الأولى بغير النار. إذن هناك علاقة سببية بين الظاهرتين، وبهذه الطريقة ينحصر دورها أيضا في التقليل من احتمالها. حينئذ نقول بأن شكل العلاقة القائمة بين الحرارة بأي شكل من الأشكال سواء كانت الأولى أو الثانية تؤدي بشكل واضح إلى أن تنتج لنا ماذا؟ أن العلاقة هي بينهما. لكن هل يحتمل أن يكون هناك شيء آخر؟ نعم، هذا الاحتمال وارد، لأننا إذا درسنا أحد الحالتين وجدنا تناسبا بين التغيير الذي طرأ على ظاهرة أليف والتغيير الذي طرأ على ظاهرة باء، واجهنا احتمال أن هذا التناسب صدفة، وأن يكون التغيير الطارئ على باء مرتبطا بسبب آخر لا ليس له صلة ماذا بألف، يعني التمدد الذي رأيناه في الحديد لم يكن ماذا بسبب الحرارة، وإنما يحتمل أن يكون بسبب شيء آخر. ولكن إذا وجدنا التناسب نفسه بين كل درجات التغير الملحوظة في حالات عديدة فسوف يتضاءل باستمرار احتمال تاء ويكبر احتمال السببية بين ألف وباء. لاحظ. وليست طريقة التلازم في التغيير إلا شكلا معقدا من إشكال طريقة الاتفاق المتقدمة. يعني عندما يقول السيد الشهيد شكلا معقدا يعني مكثرا، هناك عملية تكثير، لأن طريقة التلازم في التغيير تستبطن وجود ظرف مشترك بين الحالات العديدة لوجود باء وهو أليف، وهذا هو ما تعنيه طريقة الاتفاق، غير أن طريقة التلازم في التغيير تضيف إلى ذلك أن هذا العنصر المشترك له درجات، وأن نفس الظاهرة الملحوظة وهي باء ماذا لها درجات أيضا، وأن تناسبا معينا بينهما يشمل كل الحالات التي تدخل في نطاق الاستقرار. طبعا أيضا هذا واضح بأنه لا يوجد عندنا في المقام إلا ماذا إلا مستوى الاحتمال، يعني أيضا لا نصل إلا إلى الاطمئنان. لاحظ، هذا أكثر ما يستطيع أن يوصلنا له من، ولذلك هنا عندما نقول نزعة يقينية هنا يبدأ الإشكال. الطريقة الأخيرة التي طرحها ميل هي ما يسمى بطريقة البواقي. هنا يقول ميل أنه إذا أدت مجموعة من المقدمات إلى مجموعة أخرى من النتائج، عندنا مقدمات وعندنا نتائج، وأنه هذه المقدمات أدت إلى تلك النتائج، أمكن إرجاع جميع النتائج في المجموعة الثانية ما عدا نتيجة واحدة إلى جميع المقدمات في المجموعة الأولى ما عدا مقدمة واحدة. لاحظ، فمن المرجح أن توجد علاقة بين المقدمة والنتيجة الباقيتين. طبعا هذا ماذا يعني؟ يعني عندنا افترض 5 مقدمات وعندنا 5 نتائج، وبدأنا نربط بين النتيجة والمقدم. لاحظ، وانتهينا من 4 أنها ليست هي، إذن لابد أن تكون ماذا؟ الخامسة. وقد قيل أن هذه الطريقة هي التي أتاحت للعلماء الفلك أن يكتشفوا نظريا كوكب أطلق عليه فيما بعد اسم نبتون، كوكب المعروف، لأنهم آمنوا بنظرية الجاذبية التي تحدد موقع أي كوكب وفقا لقوانين الجاذبية، ولاحظوا في ضوء ذلك انحرافا في مدار الكوكب الذي هو ماذا؟ يورانوس، عن الموقع الذي تفترضه نظرية الجاذبية. يعني ماذا؟ لاحظ، عندما نقول جاذبية يعني بأن هناك، إذا صح التعبير، كأنما سطح واحد فيه طرفان متجاذبان. جيد، افترضنا مثلا ان هذا الكوكب الذي المفروض بحسب الجاذبيه يكون هنا، يعني في هذا المكان، لكن فجاه وجدنا بانه منحرف انحرافا زائدا عن من؟ عن وجوده الحقيقي. هذا المقدمه بين المقدم والنتيجه. هنا قالوا اذا هناك كوكب نحن لا نرى، الذي هو ماذا؟ نبتون. قام بعملية دفع ماذا؟ يورانيوس عن محله، لاحظ، ومن هنا آمنوا بوجود نبتون مع أنهم لم يروا نبتون قبلا، يعني لم تكن عندهم ماذا؟ الإرصادات الكافية التي تتمكن من أن ترى نبتون. فهذا الفارق بين النظرية والواقع هو الظاهرة الباقية التي يجب تفسيرها. فوضع لو فريه الفرض الآتي، وهو أن هذا الاضطراب في مدار يورانوس يرجع إلى وجود كوكب سيار آخر مجهول لا يقع تحت ملاحظتنا بسبب شدة بعده وقلة ضوئه. وفعلا كشفت بعد ذلك أو اكتشف بعد ذلك أحد علماء الفلك عن نبتون، وهو اسم الكوكب الجديد. ورغم أن الصيغة التي وضعت للتعبير عن هذه الطريقة الناقصة، فإن تطبيقها على اكتشاف نبتون كأنما يعطينا الصورة التالية عنها. ما هي؟ أن العلماء حينما واجهوا انحرافا في مدار يورانيوس عن الموقع الذي تحدده نظرية الجاذبية، على افتراض أنه لا يوجد كوكب آخر في موقع نبتون، كان أمامهم افتراضان، أحدهما أن نظرية الجاذبية صحيحة وأن هذا الانحراف الموجود في يورانيوس ينشأ من وجود كوكب آخر بالشكل الذي يتيح لنظرية الجاذبية أم تفسر ذلك الانحراف جيد، والآخر أنه لا يوجد كوكب آخر أصلا وأن هذا الانحراف يتعارض مع نظرية الجاذبية، وهذا يعني أن نظرية الجاذبية ماذا بها؟ غير صحيحة. وقد رجح العلماء نظرية الافتراض الأول التي تقول بأن نظرية الجاذبية صحيحة وأن هناك نبتون وإن كنا لا نراه، وذلك لأن عددا كبيرا من الظواهر كان منسجما كل الانسجام مع التقديرات التي تفرضها نظرية الجاذبية، لأنه طبقنا الجاذبية عشرات المرات مئات المرات آلاف المرات فنجحت. وهذا الانسجام يجب أن يفسر عند الأخذ بالافتراض الثاني من الافتراضين السابقين بأنه صدفة، يعني صدفة كان هناك ماذا؟ عملية انحراف، هذا بعيد، وأن هناك تاء المجهولة هي الموجة الحقيقية لتلك الظواهر دون قانون الجاذبية، لاحظ. ومن الواضح أنه كلما ازدادت تلك الظواهر التي ثبت علميا انسجامها مع قانون الجاذبية، إذا لا يمكن أن لا يكون إلا قانون الجاذبية، ولا يوجد شيء لا نعرفه الذي هو خلف قانون الجاذبية. ضعف احتمال ماذا؟ أنه كلما ازدادت تلك الظواهر التي ثبت علميا انسجامها مع قانون الجاذبية، ضعف احتمال تفسير كل هذا الانسجام على أساس وجود شيء غير الجاذبية وأنه أمر مجهول، وكبر احتمال الأخذ بالافتراض الأول وهو أن الجاذبية صحيح وأن هناك نبتون ولكننا لا نراه. وهكذا نجد عند التحليل في طريقة البواقي أنها أسلوب آخر في التقليل من درجة احتمال ماذا؟ تاء. جيد، ونستخلص من ما تقدم أن الطرق الأربعة التي وضعها ميل إذا حللناها وحللنا دورها في الاستدلال الاستقرائي منطقيا، نجد أنها تتجه جميعا إلى علاج المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاثة، ومقاومة احتمال الصدفة النسبية بمعنى احتمال وجود تاء المجهولة. فكما وضع المنطق الأرسطي مبدأ قائل أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا لمقاومة هذا الاحتمال، كذلك وضع ستريوت ميل ماذا؟ طرقه الأربعة لمقاومة نفس الاحتمال، ولكن هذه الطرق الأربعة لا تستطيع أن تفسر لنا كيف يقضى على احتمال تاء المجهول نهائيا، لأن أقصى ما تنجزه هذه الطرق الأربعة هي أنها تربط افتراض تاء بافتراض أمور كثيرة فيتضاءل بذلك احتمال وجود تاء. لماذا؟ لأنه يعبر عندئذ عن حاصل ضرب قيم الاحتمالات في تلك الأمور الكثيرة بعضها من بعض، وهذا الذي استفاده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنظريته القادمة. وحاصل الضرب هذه القيم الاحتمالية مهما كان ضئيلا لا يصل إلى الصفر بحال من الأحوال. نفس الكلام الذي سوف يعترف به سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك. ومن هنا على مستوى الاتجاه الأول، إذا أقصى ما يوصلنا الاتجاه الأول هو الاحتمال، وأطلاق اليقين عليه ليس بصحيح. ومن هنا يكون المبدأ الأول في المساحة التجريبية ماذا؟ فاشل إذا صح التعبير في مسألة إظهار يقينية بحسب الأصول الصحيحة. هذا تمام الكلام بالاتجاه الأول. بعد ذلك سوف ندخل في الاتجاه الثاني ونزعته الترجيحية، يأتي فيه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.